الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأحاديث، قال الثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن فيه تغيير المنكر باليد، فإن لبس الرجل الذهب محرم ومنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير أنهما أحل لنساء أمتي وحرم على ذكورها.
قال لي ذكره ما سبب ذكر هذا الحديث في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ أجاب الشيخ فقال: لأن فيه تغيير المنكر باليد، وتغيير المنكر باليد إنما يكون في حدود ولاية الإنسان واستطاعته، كالسلطان في الأمة فإنه يغير باليد لأن لديه القدرة على ذلك وولاة الأمور، ومثل الرجل في بيته فإنه يغير بيده لأن لديه القدرة على ذلك، ومثل المعلم مع تلامذته فإنه كذلك، وهكذا. فمن كانت له قدرة وولاية يغير بيده فيها فعل، فإن لم يستطع انتقل إلى اللسان، فمن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يكن له قدرة انتقل إلى القلب فينكر بقلبه، وإذا أنكر بقلبه فإنه يترك المحل الذي فيه المنكر ومشاركة أهل المنكر، لا أنه يبقى معهم ويكون منكرا بقلبه، لأن بقاءه معهم يخالف ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالإنسان ينكر على أهل البدع مثلا ولا يبقى معهم، فيقول أنا معهم ويكون أكيلهم وشريبهم وغير ذلك، لا ينبغي هذا، إنما يكون الإنسان مبتعدا عن مجالسهم، ولا يقول أنا منكر بقلبي ثم يجلس في حفلات رقص وطبل ويقول أنا منكر بقلبي. انتبهوا أخواني، الإنكار بالقلب كراهة المنكر، لابد أن ينضاف مع ذلك حتى تبرأ عهدتك عدم المشاركة في المنكر. لكن ما حكم إنسان يجلس في حفلات رقص ويقول أنا أنكر بقلبي؟ هل هذا يقبل منه؟ الجواب: لا يقبل هذا منه. لماذا؟ لأنه لو كان منكرا بقلبي حقا لغادر هذا المكان، أما أن يبقى معه ويقول أنا منكر بقلبي هذا لا يصدق فيه. إذن تغيير المنكر له مراتب: اليد عند القدرة على ذلك، فإن لم يستطع فباللسان. وقول النبي فإن لم يستطع دل هذا على أن هذا على الترتيب وليس على التخيير، يعني لو كان يقدر أن ينكر بيده فانتقل إلى اللسان فإنه يكون مقصرا، ولو كان يستطيع أن ينكر باللسان فانتقل إلى القلب فإنه يكون مقصرا. فمن لم يستطع دل هذا على أن ذلك على الترتيب وليس على التخير ثم قال الشيخ: فإن لباس الرجل الذهب محرم ومنكر، والظن بالصحابي هنا والله أعلم أنه يكون قد خفي عليه الحكم، لأن الصحابة كانوا يبادرون إلى الامتثال، ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع خاتمه الذي من ذهب أول التحريم، خلع خاتمه فخلع الصحابة خواتمه رضي الله عنهم، فالظن بالصحابي أنه كان يجهل ذلك. نعم.
قال: فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتما.
طب قول النبي صلى الله عليه وسلم حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، هل هذا يشمل الصغير والكبير في الذهب والحرير؟ يعني لو كان هناك مولود وهذا يكثر، فيأتي أحد له بهدية من خاتم الذهب، هل هذا المولود الصغير يلبس هذا الخاتم؟ الجواب لا، يجنب الصغير الخاتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل العلة في ذلك البلوغ، إنما جعل العلة في ذلك الذكورة، فلهذا لا يلبسه الذكر ولو كان صغيرا. نعم.
قال: فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتما من ذهب، ولا أن يلبس قلادة من ذهب، ولا أن يلبس ثيابا فيها أزرة من ذهب، ولا غير ذلك، يجب أن يتجنب الذهب كله، وذلك
وكذلك الساعة من الذهب، وكذلك النظارة من الذهب، وكذلك القلم من الذهب، وكذلك السن من الذهب، كل ذلك ممنوع، اللهم إلا إذا دعت حاجة في السن أو كذا، إذا دعت حاجة طبية، كما جاء في حديث عرفجة رضي الله عنه لما انكسر أنفه فاتخذ خاتما من فضة فتعفن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ خاتما من في أنفه فتعفن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ خاتما من ذهب. نعم، أنا قلت إيه؟ نعم، لما اتخذ أنفا من فضة تعفن، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب، فدل هذا على أن من لبس الذهب على وجه العلاج فإن ذلك جائز، ولهذا يفرقون بين عمليات التجميل وعمليات إزالة العيوب، فعمليات التجميل إذا كان الإنسان يصغر أنفه أو يصغر شفتيه أو يكبر شفتيه أو كذا طلبا للجمال، فإن هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، إنما كان إذا كان لإزالة عيب كأن يكون لدى المرأة مثلا شفة كبيرة أو أنف كبير أو الرجل أو إلى غيره، فأزال عيبا فهذا له، أما إذا طلب حسنا فهذا لا يجوز، فالفرق في عمليات التجميل بين من طلب حسنا ومن أزال عيبا، فمن أزال عيبا فهذا جائز له، ومن طلب حسنا فإن هذا لا يجوز، وهذا يكون من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وذلك أن الذهب إنما سؤال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن كسوة الصبيان في الأعياد وغيرها الحرير، هل يجوز لولي اليتيم أن يلبسه الحرير أم لا؟ وإذا فعل ذلك هل يأثم أم لا؟ وكذلك تمويه أقباعهم بالذهب هل يجوز أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، ليس لولي اليتيم إلباسه الحرير في أظهر قولي العلماء، كما ليس له إسقاءه الخمر وإطعامه الميتة، فما حرم على الرجال البالغين فعلى الولي أن يجنبه الصبيان. وقد مزق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حريرا رآه على ابن الزبير وقال: لا تلبسوهم الحرير، وكذلك ما يحرم على الرجال من الذهب. وأما نسبة الولي إلى البخل،
نعم، فدل هذا على أن الصغير والكبير في ذلك سواء، لأن العلة بالذكورة. نعم.
قال: وذلك أن الذهب إنما يلبسه من يحتاج إلى الزينة والتجمل، كالمرأة تتجمل لزوجها حتى يرغب فيها، قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني النساء، فالنساء ينشأن في الحلية ويربين عليها في الخصام غير مبين، أي عيية لا تفصح. على كل حال الذهب يحتاج إليه النساء للتجمل للأزواج والرجل
طبعا هذا باعتبار يعني الجنس، فالمرأة في الخصام غير مبين أي لا تكون كالرجل فصيحة تبين المراد ليس كالرجل، هذا باعتبار الجنس، لكن ممكن تجد امرأة تكون أكثر فصاحة من رجل، فباعتبار الجنس فإن جنس النساء لسنا كجنس الرجال، ولهذا لا نجد في العلوم من النساء كما نجد في العلوم من الرجال الذين أسسوا علوما وكذا، لا نجد في النساء من كالرجال، هذا دليل على ضعفهن في هذا الباب. يعني حتى سبحان الله في حتى في الغرب وبلاد الكفر تجد المخترعات وتجد الإنشاءات هذه وبدايات العلوم وبدايات المخترعات تجد أن الرجال يتقدموا في ذلك، نعم يتقدمون في ذلك. نعم.
قال على كل حال الذهب يحتاج إليه النساء للتجمل للأزواج والرجل ليس بحاجة إلى ذلك، الرجل يتجمل.
وقال للأزواج تحرزا من الأجانب، وإلا فلو أن المرأة أظهر ذلك للمحارم فلا حرج، يعني ليس هذا الأزواج فقط إنما للأزواج والمحارم وكذا، أما الأجانب فلا يجوز المرأة أن تظهر الذهب أمام الأجانب. نعم.
قال الرجل يتجمل له ولا يتجمل،
ومثل ذلك إظهار الصوت، صوت الذهب كان يكون عندها ذهب أو كذا، فإذا حركت اليدين أو غير ذلك ظهر ماذا؟ ظهر الصوت، فإن هذا يلفت النظر إلى مواضع الزينة، والله عز وجل قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فإن مبنى المرأة على الستر وليس هذا من التشدد، إنما مبنى المرأة على الستر، لأن المرأة إنما يستشرفها الشيطان، ولهذا إذا خرجت من بيتها خرجت محجبة متجلبة غير متزينة، قال صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفيلات، وليخرجن تفيلات يعني غير متطيبات، فشأن النساء مبناء على التستر والعفة، ولهذا لا تشدد في ذلك أبدا، المرأة تخرج بحجابها، حجابها له أوصاف شرعية، أن يكون ضيقا، أن يكون فضفاضا، وألا يكون زينة في نفسه، فلو كان فضفاضا لكن زينة فهذا لا يجوز، وأن يغطي بدنها كله فلا يظهر من المرأة شيء، لا وجه ولا كفان ولا شيء مطلقا، وألا يكون الغطاء بما فيه زينة في نفسه، ممكن تغطي بدنها ولكن بما فيه زينة، وألا يشبه نساء الكافرات، وألا وألا، كل ذلك من باب التحفظ، لأن المرأة يستشرفها الشيطان، ولهذا مبنى أمرها على التحفظ، ومن هنا حرم الإسلام على المرأة أن تسافر بدون محرم، حرم مصافحة النساء، حرم الخلوة مع النساء، حرم خضوع المرأة بالقول المرأة المرأة المرأة، قد يقول قائل هذا تضييق، لا هذه صيانة، انتبهوا هناك فرق بين التضييق على المرأة وصيانة المرأة، هذه السعة، هذا صيانة المرأة هذه سعة، لأن المرأة إذا لم تفعل ذلك وحصل محظور كانت في أشد الضيق، وهل ضيق أكثر من أن تنتهك أعراض النساء؟ ما في ضيق أكثر من هذا بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة فهي هو سعة عند العفيفات، لكن تضييق عند من ليست على الاستقامة، تضييق بالنسبة له، لها حجاب، الصوت، الحركة، الكلام إلى آخره، لا تسافر إلى معهد محرم، فهو بالنسبة لها تضييق، أما المرأة العفيفة بالنسبة لها سعة وصيانة، والحمد لله هذا سعة وصيانة. نعم.
قال الرجل يتجمل له ولا يتجمل لغيره، اللهم إلا الرجل فيما بينه وبين زوجه، كل يتجمل للآخر لما في ذلك من الألفة.
شوف هذه قاعدة، الرجل يتجمل له ولا يتجمل لغيره، الرجل يتجمل له يعني من قبل المرأة وكذا، ولا يتجمل لغيره، لا يتجمل غيره، هذا ليس على عمومي أو لا يفهم منه أن الإنسان لا تجمل إذا كان يذهب لحضور مجالس عامة أو يهتم بنفسه، لا يهتم بنفسه، لكن مسألة قصد التجمل الذي يكون فيه ترغيب الآخرين فيه، فالرجل يتجمل ليرغب امرأة فيه، إنما حينما يتجمل بعضنا لبعض هذا لحصول النظافة ولحصول كذا بس في نفسك، فأنت الطيب في نفسك وأنت تلبس النظيف وتلبس الثياب النظيفة وتبتعد عن الروائح الكريهة، هذا مقتضى المجالسة والمخالطة لا يظهر منك إلا منظر طيب، إلا منظر طيب، نعم، لا لترغب الناس فيك، إنما هذا ليحصل بذلك أدب في المجالسة وتجنب الروائح الكريهة وغير ذلك. أما أن تتجمل لترغب غيرك فيك فهذا في شأن الرجل مع زوجته، نعم.
قال: لكن مهما كان فإن الرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب بأي حال من الأحوال، وأما لباس الفضة فلا بأس به، فيجوز أن يلبس الرجل خاتما من فضة، ولكن بشرط أن لا يكون هناك عقيدة في ذلك كما يفعله بعض الناس الذين اعتادوا عادات النصارى في مسألة الدبلة التي يلبسها البعض عند الزواج.
هذا تحرز جيد. الشيخ يقول يجوز له أن يلبس الخاتم من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه، فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في أن يلبس الخاتم من فضة، ولكن وضع بقى الشيخ قيدا مهما جدا وجيدا، ألا وهو بشرط ألا يصحب ذلك عقيدة، ألا يصحب ذلك عقيدة، وهو مثل ما يجري الآن أن الخاتم هذا إنما يكون بمناسبة الخطبة أو بمناسبة عقد الزواج ويجعلونه في أصبع معين، هذا الأصبع لاتصاله بالقلب، يقولون كده هذا اتصاله بالقلب مثلا، فيكون هناك عقيدة المحبة والتوطين وغير ذلك، ولهذا عندهم أن الرجل لو خلع الدبلة أو المرأة خلعت الدبلة أو كذا فإن هذا يؤثر على المواد. كذلك أيضا من العقائد التشبه بالنصارى، وقد كانوا يقولون باسم الآب والابن وروح القدس، ثم يضعون بعد ذلك في البنصر هذا، لأن ذلك إنما يكون بعد باسم الآب والابن وروح القدس، فهذا إذا صاحب هذا الاعتقاد أو التشبه فإن هذا ممنوع. يبقى ماذا؟ يبقى ما حكم لبس الدبلة لو خال من هذا الاعتقاد بالنسبة للرجل أو المرأة؟ كما قلنا الرجل يلبس الخاتم، وهذا المعروف في عمل المسلمين أنه يلبس الخاتم، أما بالنسبة للمرأة فإن لبست الدبلة بغير هذا الاعتقاد ولا بهذا التشبه ولا شيء من ذلك، فمن أهل العلم من أباح وقال الأصل في اللباس على الإباحة، ومنهم من كره فقط حتى لا يظن ظن ما، لكن لا يصل إلى درجة التحريم، إنما يصل إلى التحريم لو أنه صار فيه المشابهة مع النصارى في العادات أو ارتبط به اعتقاد معين، أما سوى ذلك فإن المرأة يباح لها الذهب بإطلاق، ولا إشكال بين مقطع وغير مقطع، بين محلق وغير محلق، الأمر في ذلك واسع ما لم يصحب ذلك اعتقادا. فاللي بيكرهه من أهل العلم سدا للذريعة في هذا الباب، سدا للذريعة في هذا الباب. لكن هل لبس الرجل للخاتم بمناسبة الخطبة أو الزواج هل هذا وارد في السنة؟ أما بالنسبة للنساء فالأمر في ذلك واسع، لأن العادة أن المرأة تعطى الحلي وتلبسه، أما بالنسبة للرجل فلا أعرف في ذلك دليلا على أن الرجل إذا خطب لبس ذلك، وإنما الرجل يباح له لبس الخاتم مطلقا في أي وقت من الأوقات، لكن لا يرتبط ذلك بماذا؟ لا يرتبط ذلك بالخطبة أو بالعقد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، قال: التمس ولو خاتما من حديد، أي لها وليس له، وليس له، فلا يعرف في الأدلة حسب علمي أن الرجل يختص نفسه بلبس خاتم بمناسبة الزواج، إنما ذلك للنساء، أما الرجل ففي أي مكان في أي وقت، في أي وقت أقصد يلبس خاتمه ولا يتقيد ذلك. لكن هل يصل هذا يعني إلى حد منع أو كذا، أو نقول الأصل بذلك الإباحة؟ نقول إذا لم يترتب أيضا عليه اعتقاد ما فلعل الأمر يكون لا تشديد فيه. لكن على كل حال خير الهدي هدي السلف، فإذا كان السلف عندهم أن الرجل إذا خطب لبس خاتما فلا بأس، أما إذا لم يكن عندهم ذلك فتلقوا الأمر هذا على ما كانوا عليه، هذا الأنسب والأفضل، هذا الأنسب والأفضل. نعم.
قال: يقولون عن الدبلة إن النصارى إذا أراد الرجل منهم أن يتزوج جاء إليه القسيس وأخذ الخاتم ووضعه في أصابعه إصبع بعد إصبع حتى ينتهي إلى ما يريد، ثم يقول: هذا الرباط بينك وبين زوجتك. فإذا لبس الرجل هذه الدبلة معتقدا ذلك فهو تشبه بالنصارى مصحوب بعقيدة باطلة، فلا يجوز حينئذ للرجل أن يلبس هذه الدبلة. أما لو لبس خاتما عاديا بغير عقيدة فإن هذا لا بأس به، وليس التختم من الأمور المستحبة، بل هو من الأمور التي إذا دعت الحاجة إليها فعلت وإلا فلا تفعل.
يعني هل لبس الخاتم، النبي لبس الخاتم لبس، هل لبس الخاتم يكون من السنة أو من الأمور المباحة؟ نعم. فيقول:
قال: بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يلبس الخاتم، لكنه لما قيل له إن الملوك والرؤساء لا يقبلون الكتاب إلا بختم اتخذ خاتما نقش في فصه محمد رسول الله حتى إذا انتهى من الكتاب ختمه بهذا الخاتم. وفي هذا الحديث دليل على استعمال الشدة في تغيير المنكر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
فلبس الخاتم لا يعد أن يكون إلا أن يكون مباحا وليس من السنة. وما الفرق بين المباح والسنة؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحث على لبسه ولم يطلب ذلك من المسلم، فلم يأتي عندنا دليل بطلب ولا دليل باستحباب وفضيلة وغير ذلك، لم يأتي عندنا دليل على هذا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لبسه. لكن هل يلزم أن يكون لحاجة؟ الذي يظهر أنه لا يلزم، فهو من باب الإباحة، من باب الإباحة. فلو لبس ولو بدون حاجة لا حرج ولا بأس، فالأمر في ذلك واسع. المهم أنه لا يعتقد أن ذلك سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه تقربا إلى الله، ولم يتعبد الله بلبسه. فلذلك نقول طالما أنه لم يتعبد الله عز وجل بذلك فالأمر يكون من السنن العادية وليس من السنن التعبدية. وهذا له قاعدته المعروفة، فيفرق بين ما هو عادة وبين ما هو عبادة. فإن قال قائل: النبي لم يفعله تعبدا لكنني سأفعله أنا تعبدا مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة التي تنازع فيها بعض أهل العلم وقال بأن هذا يدخل في حد السنة وفي حد الاستحباب، وبعضهم يقول لا يدخل في حد الاستحباب وإليه نميل وإليه نميل. وإن كان بعض الصحابة قد ورد عنهم بعض الوقائع التي قد تدل على أن ما فعله النبي لا بقصد التعبد، أنهم كانوا يتأسون برسول الله، لكن نقول هذا من اجتهادهم ولم يفعله آخرون كذلك، مثل ما ثبت أن أنس رضي الله عنه كان يتتبع الدباء لما رأى النبي يحبه، ومثل ما جرى من ابن عمر في بعض الوقائع أيضا، لكننا نقول هذا اجتهاد، وإلا فغيرهم لم يكن يفعل ذلك، بل إن ابن عمر لما كان يتتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم التي صلى فيها على الطريق بين المدينة ومكة نهى عمر، كان عمر ينهى عن ذلك أن تتبع مواضع النبي التي صلى فيها. وقد ذكر ابن وضاح أن عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يوما ما وقد صلى بهم في أحد أسفاره يذهبون مذاهب، فقال: إلى أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فنهنا عمر عن ذلك وعن تتبع أثار الأنبياء. فالراجح أنه ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا وتقربا إلى الله عز وجل فإنه يكون على الإباحة ولا يدخل هذا في حد التعبد. فالنبي لبس خاتمة لا تعبدا لله عز وجل، وإنما لبس على وجه إباحة. فإذا كان الأمر كذلك فلا ألبسه أنا مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأتشدد في ذلك وأعتبر أن هذا من السنة. غاية ما في الأمر الإباحة، غاية ما في الأمر الإباحة، ولا دليل على السنية، لا دليل على السنية، وإنما غاية الأمر الإباحة. ولما لبس النبي الخاتم لبسه صلى الله عليه وسلم لما قيل له إنهم لا يقرؤون الكتاب إلا إذا كان مختوما كما في حديث أنس في الصحيح، فاتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله، وكذلك الخلفاء الراشدون فعلوا ذلك بعد، وكانت العادة يعني خاتم يتضمن ختما، خاتم وختم، خاتم وختم يختم به، هكذا كانوا يفعلون. أما دليل الاستحباب لم يرد في الشرع شيء يدل على ذلك، إلا القاعدة التي ذكرناها لكم إن البعض رأى أنه يقتدى بالنبي في العادات ويكون بالنسبة له مستحبا مستحبا، وإن كان النبي لم يطلب له تعبد، لكن هذا مرجوح جدا. ونقول بل إننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ فيما إذا قصد بالتعبد قصدنا، وإذا لم يقصد بالتعبد فاقتدينا به. فالمباح الذي فعله النبي على وجه إباحة نفعله على وجه إباحة، وما فعله النبي على وجه الاستحباب والمشروعية نفعله على وجه الاستحباب والمشروعية. نعم نعم.
سؤال الشيخ نباز رحمه الله تعالى: هل لبس الخاتم سنة أم للإباحة مع ذكر الدليل؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا نعلم ما يدل على السنية، بل مباح، هذا هو الأظهر. الصحابة لبس الخواتيم، منهم من لبسها ومنهم من تركها، فلبسها من باب خواتيم الفضة خاصة لبس الرجل فيما يظهر، الأقرب فيه أنه من المباحات. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه للسلطان، حديث أبي ريحانة وإسناده مقارب، ظاهره أنه يلبسه السلطان، ولكن الأحاديث الصحيحة أيضا دالة على أنه لبس الخواتيم لا بأس به، على أن لبس الخواتيم لا بأس به للرجال مطلقا، ولو كان هذا لغير السلطان، فهي أصح لحديث أبي ريحانة. وحديث أبي ريحانة إن صح فهو شاذ من جهة المتن، وإن صح سنده وفي سنده بعض الكلام أيضا. فالحاصل أن الصواب أنه يجوز لبس الخواتيم للرجال من الفضة، لكن على سبيل الإباحة لا على سبيل السنية.
نعم هذا الصحيح. نعم.
قال العلامة الأسلامين رحمه
النووي يقول: اي نعم، لعل يقصد يعني سنة يختم بها، انما سنة شرعية لا دليل على ذلك، لو قصد السنة الشرعية فلا دليل على ذلك. نعم.
قال: في هذا الحديث دليل على استعمال الشدة في تغيير المنكر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له إن الذهب حرام فلا تلبسه أو فاخلعه، بل هو بنفسه خلعه وطرحه في الأرض. ومعلوم أن هناك فرقا بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين تغيير المنكر، لأن تغيير المنكر يكون من ذي سلطة قادر مثل الأمير ومن جعل له تغييره، ومثل الرجل في أهل بيته والمرأة في بيتها وما أشبه ذلك، فهذا له السلطة أن يغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما الأمر فهو واجب بكل حال، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بكل حال، لأنه ليس فيه تغيير، بل فيه أمر بالخير ونهي عن الشر، وفيه دعوة إلى الخير والمعروف وإلى ترك المنكر، فهذه ثلاث مراتب: دعوة وأمر ونهي وتغيير. أما الدعوة فمثل أن يقوم الرجل خطيبا في الناس يعظهم ويذكرهم ويدعوهم إلى الهدى. وأما الأمر فأن يأمر أمرا موجها إلى شخص معين أو إلى طائفة معينة: يا فلان احرص على الصلاة، اترك الكذب، اترك الغيبة، وما أشبه ذلك. وأما التغيير فأن يغير هذا الشيء، يزيله من المنكر إلى المعروف، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين نزع الخاتم من صاحبه نزعا وطرحه على الأرض طرحا.
لكن قول الشيخ في التفريق بين التغيير والأمر، فقال: أما الأمر فواجب بكل حال، الأمر معروف من المنكر واجب بكل حال لأنه ليس في تغيير. هل هذا الكلام يمشى أم ماذا؟ يعني يقول التغيير إنما هذا التغيير يكون من ذي سلطة قادر، نقول هذا باليد أو باللسان أو كذا، فجعل هذه المراتب في التغيير. أما الأمر يقول واجب على كل حال، هل هذا صحيح؟ الجواب هذا أيضا يتبع ما ذكرناه في الأمر، إن كان يترتب على الأمر مضرة له أو على النهي مضرة له فإنه يترك ذلك أيضا وينتقل إلى غيره. ولهذا قال العلماء هل نهي السلطان عن المنكر هذا يجب؟ إذا أنت رأيت منكرا عند سلطان هل النهي عن المنكر هذا هل يجب؟ منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بعدمه ومنهم من فصل، قال إن خشي مضرة فلا يجب، وإن لم تخشى يخشى مضرة فإنه يجب، وهذا صحيح. فإذا الإنسان قد يأتي ينهى بلسانه عن المنكر فيترتب على ذلك مضرة ومفسدة، فحينئذ لا يجب عليه، فلا يقال بوجوبه على كل حال، لا يقال بوجوبه على كل حال، إنما هذا يتبع المصالح والمفاسد، فإذا ترتب على ذلك مفسدة فإنه لا يفعل ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه أيضا دليل على جواز إتلاف ما يكون به المنكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طرحه لما نزعه من يده.
طبعا الشدة هذه يقول الشيخ فيها استعمال الشدة في تغيير المنكر، هذه الشدة التي لا ترتب على ذلك مفسدة، كأن يكون من السلطان فيقبل منه أو من العالم المبجل عند الناس، يعني ممكن مثلا عالم مثلا يلقى شابا مثلا والعالم هذا محترم في الناس، وهذا الشاب يلبس حظاظة أو يلبس سلسلة فالعالم يقطعها ويقول هذا يا ولدي على ما تفعل هذا، أما تعلم أن النبي نهى عن تشبه الرجال بالنساء وكذا، فيستحي الشاب ويقول كذا وكذا، هذا ليه؟ لأن العالم له قدر عند الناس، لكن أن تدخل على الناس هكذا وليس لك القدر عند الناس أو تخشى مفسدة فتقطع السلسلة من هذا وتأخذ السجارة من يد هذا وترميها أنت، أو تخرج علبة السجائر وتقطعها، لا، هذا يترتب عليه مفسدة في ذلك. لكن إذا كان الإنسان لا ترتب على فعل مفسدة لكونه ماذا؟ لكونه مبجلا، لكونه سلطانا، لكونه معروفا عند الناس أو كذا، ممكن أنت تغير بيدك، يعني ممكن تدخل المسجد وجدت كذا تغير ذلك بيدك، أو تلقى رجلا أو شابا فتغير ذلك بيدك، لأنه يقبل منك ما لم يقبل من ماذا؟ من غيرك. نعم.
قال: وفيه أيضا دليل على جواز إتلاف ما يكون به المنكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طرحه لما نزعه من يده ولم يقل له خذه أو اعطيه أهلك مثلا، ولهذا كان من فقه هذا الرجل أنه لما قيل له خذ خاتمك قال لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فهم أن هذا من باب التعزير وإتلافه عليه، لأنه حصلت به المعصية، والشيء الذي تحصل به المعصية أو ترك الواجب لا حرج على الإنسان أن يتلفه انتقاما من نفسه بنفسه، كما فعل نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام حين عرضت عليه الخيل الجياد ولهى بها حتى غربت الشمس، فاشتغل بها عن صلاة العصر ففاتته، ثم دعا بها عليه الصلاة والسلام وجعل يضربها يعقرها ويقطع أعناقها، كما قال تعالى: فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
هذا تفسير عند ابن كثير. نعم.
أتلفها انتقاما من نفسه لرضا الله عز وجل، فإذا رأى الإنسان أن الشيء من ماله ألهاه عن طاعة الله وأراد أن يتلفه انتقاما من نفسه وتعذيرا لها فإن ذلك لا بأس به.
والله هذه في النفس من ذلك شيء، وأرى أنه إذا كان المنكر محرما لذاته هذا الذي يتلف كالخمر مثلا فتراق، وأما إذا كان محرما لغيره كالمال يحرم للكسب مثلا، للكسب محرم للكسب، لكن المال في نفسه مباح، الفلوس هذه مباحة، فهل الإنسان إذا فعل بها معصية أو كانت مثلا ربا يمزقها مثلا ويتلفها، أو كان الإنسان قد لبس الذهب وهو لا يحل له هل يتلفه ويرميه ولا ينقله إلى من يباح له استعماله؟ فنقول الذي يظهر لي والله أعلم، إذا كان المنكر هذا محرما لذاته، محرما، سجائر، خمر، هذه لا تستعمل على أي وجه من الأوجه المباح، حينئذ ماذا؟ حينئذ نتلفها ونرميه. لكن لو واحد مثلا عند آلة موسيقى، مثلا آلة موسيقى من الآلات العود وغير ذلك، لو أنه لما نصح بذلك أخذه وفكه وجعله مكتبا أو كرسيا أو غير ذلك، هل هذا الأنفع ولا أنه يتلفه وكذا؟ فالذي يظهر لي أن ما كان محرما لذاته يتلف، أما ما كان محرما لغير الاستعمال أو كذا لكنه في نفسه مباح، فإنه يحوله إلى مباح ولا يتلف ماله. فإن الصحابة لما حرم الخمر أراقوا الخمر، لكن هل كثروا مثلا الأواني وإذا كانت تستعمل في مباح أو كذا؟ كذلك أيضا إذا ظهر أن الإنسان لبس الحرير، هل يحرقه ولا ينقله إلى من يستعمل في المباح؟ فالذي يظهر لي أن هذا هو الأكمل والأفضل، أنه يستعمل ماذا؟ أنه يستعمل في المباح ولا يتلف. لكن لو أن الإنسان أراد المبالغة في عقوبة نفسه وأتلف ذلك فالله أعلم، أرى أن هذا قد يدخل في حد إتلاف المال. النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى المنادي في لحوم الحمر الأهلية وأنها قد حرمت، إنما رموا ماذا؟ رموا اللحم، أما الأواني والقدور التي كانوا فيها تغسل ولا تكسر. فهذه المسألة الذي يظهر أنه يفرق فيها بين ما كان محرما لذاته ولا يستعمل بأي حال من الأحوال، هذا الذي يتلف، وبينما إذا كان لغيره في الاستعمال فإنه ينقل لمن يستعمله على وجه مباح، وهذا من جملة المال، وقد نهى الإسلام عن إتلاف المال. هذا الرجل لما أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه من يده، هذه مبالغة في الإنكار فقط، لكن النبي ما حرم عليه أن يستعمله، والدليل على ذلك أنه لما قيل للرجل هل أخذت فانتفعت به، ما قال ما يجوز الانتفاع به، إنما ماذا قال؟ قال الرجل والله ما كنت لأخذ شيئا، ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، هل ترك أم أنه أخذه غيره؟ ما أظنه يترك، لكن هو هذا من باب الإمعان في الامتثال، وإلا ليس بحرام إذا استعمله، فإذا كان يستعمله غيره فهذا لا إشكال فيه. نعم، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم
لكثير.
نعم،
قال قوله تعالى فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب، قال ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر، والذي يقطع به أنه لم يتركها عمدا بل نسيانا، كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد المغرب.
هذا قيد مهم، يعني لم ينشغل سليمان بالخيل عمدا حتى ألهته عن ذكر الله عز وجل، إنما نسيانا كما فعل النبي في غزوة الخندق، كما في الصحيح لما جاء عمر وقال يا رسول الله العصر ما صلينا العصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله أجوها فهم أوقل بطونهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر. نعم،
قال وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه من ذلك، عن جابر قال جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب الكفار قريش ويقول يا رسول الله والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فقال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، ويحتمل أنه كان سائغا في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال، والخيل تراد للقتال. وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعا فنسخ ذلك بصلاة الخوف، ومنهم من ذهب إلى ذلك في حال المسايفة والمضايقة حيث لا يمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في فتح تستر، وهو منقول عن مكحول والأوزعي وغيرهما، والأول أقرب لأنه قال بعدها ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال الحسن البصري قال لا والله لا تشغلني عن عبادة ربي آخر ما عليك، ثم أمر بها فعقرت، وكذا قال قتادة. وقال السدي ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبالها. وهذا القول اختاره ابن جرير قال لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة ويهلك مالا من ماله بلا سبب،
نعم هذا هو،
سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. وهذا الذي رجحه ابن جرير فيه نظر، لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا، ولا سيما إذا كان غضبا لله عز وجل بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة.
هذا احتمال، والأصل عدم الاحتمال، ولو افترضنا أن هذا الاحتمال صح في شرعهم فقد نهى شرعنا عن إتلاف المال، والذي رجحه ابن كثير ابن جرير لا نظر فيه إن شاء الله، بل هذا هو الظن. لكن ممكن أنه يضربها ضربا مثلا مثل ما يضرب المعاتب نفسه في هذا، يعني مثلا مثل ما شغله فيضربها أشغلتين عن هذه الصلاة فعلت كذا، لكن أن يضرب العراقيب وأن يفعل كذا وأن يتلف ماله ما أظن ذلك. فما رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى هو الأقرب. نعم.
قال ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله تعالى ما هو خير منها، وهي الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر، فهذا أسرع وخير من الخيل. وقال الإمام أحمد سقى بسندي عن أبي قتادة وأبي الدهماء وكان يكثران السفر نحو البيت، قال فأتينا على رجل من أهل البادية، فقال البدوي أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني ما علمه الله تعالى، وقال إنك لا تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه.
هذا لا شك لو كان على الوجه المشروع، إنما هذا ليس يدخل التمثيل بهذا، لا يدخل في هذه القضية التي معنا، فإنه ما ترك ذلك مثلا نقول ابتغاء مرضات الله ثم عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه وكذا، هذا حصل ما حصل، وهو له فعل معها، لا شك أنه له فعل مع الجد، لكن هل هذا الفعل هو التقطيع، تقطيع العراقيب وغير ذلك والحق الأذى بها، ونحن مأمورون بإكرام الحيوان لا بالحق العذاب بها، ومأمورون بحفظ المال لا بإتلافها، يعني جهتان قد دلت الأدلة على أنهما لا يعمد الإنسان إليهما، لأن في ذلك التعذيب. النبي أمر بإكرام الحيوان وأمر بإكرام الطير وأمر بإكرام كذا لا بقطع ذلك، ونبي الله سليمان نظنه كذلك، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ليس في ذلك تصريح بأنه لما قطع ذلك، لكن غاية ما يمكن أن يكون مثلا ضربها الضرب غير المبرح الذي إنما يفعله من يندم على الشيء، لا أنه يتلفه الإتلاف ماذا الأكبر. فما رجحه ابن جرير هو الصحيح، وبالتالي نعود إلى أصل المسألة، وهو هل المنكر إذا كان سنيأتي هذا المنكر إنما لا يعود إلى كونه منكرا في ذاته، وإنما لغيره، هل الإنسان يتلفه تعزيرا لنفسه أو أنه يحول استعماله على وجه المباح، هذا الذي يظهر لي. أما إذا كان محرما لذاته فهذا الذي يترك كالخمر وغير ذلك من المحرم لذاته. نعم أعطيه هذا.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وأما أمره صلى الله عليه وسلم أولا بكسرها فيحتمل أنه كان بوحي أو باجتهاد ثم نسخ وتعين الغسل، ولا يجوز اليوم الكسر لأنه إتلاف مال.
تمام. ولا يجوز اليوم الكسر لأنه إتلاف ماذا؟ إتلاف مال. القرطبي هذا هو الأقرب.
القرطبي قال
قال في معناه قولان أحدهما أنه
في معنى
في معناه قولان
أي معنى
في معنى الآية
أيه نعم
اتفق مسحا
في الآية ها.
قال أنه يقبل أنه أقبل يمسح سوقها وأعناقها بيده كرما منه لها
تمام
وليرى أن الجليل لا يقبح أن يفعل مثل هذا أن يفعل مثل هذا بخيله وقال قائل هذا القول كيف يقتلها وفي ذلك إفساد المال ومعاقبة من لا ذنب له وقيل المسح هنا هو القطع أذن له في قتلها وقال الحسن والكلبي ومقاتل عقرها بالسيف
ولو افترضنا والله أعلم والله أعلم حتى لو افترضنا أنه صح القطع فإنما يحمل على الأكل لا على الرمي والخيل مباحة الأكل فممكن إنسان العجل هذا شغله عن الصلوات ويشغله دائما ويشغله عن طلب فرأى نفسه ماذا لما شغله عن شيء من هذا فجأة قال خلاص أذبحك وأكلك حتى أستريح هذا معقول أو أن الإنسان شغله أرض فباعه هذا معقول يبقى استعمال في مباح نعم والخيل يباح أكلها قالت أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا المهم التوجيهات كثيرة ولا نرى أن من التوجيهات عقاب هذا الخيل لماذا؟ لأنه لا ذنب له ولأن في ذلك الأذى ولأن في ذلك إتلاف المال نعم
قال عقرها بالسيف قربة لله ولم يكن ذلك معاقبة للأفراس إذ ذبح البهائم جائزة إذا كانت مأكولة بل عاقب نفسه أيوة حتى لا تشغله الخيل بعد ذلك عن الصلاة
إذا كانت
مأكولة
مأكولة مأكولة فيكون غاية ما يكون في هذا أنها تؤكل بس ممكن هذا لا إشكال وبالتالي لا هو تعذيب على واحد ولا هو إتلاف ما بل البيت كله هيفرح الأب ذبح العجل خلاص سيفرحه نعم
ولعله عرقبها ليذبحها فحبسها بالعرقبة عن النفار ثم ذبحها في الحال يتصدق بلحمها أو لأن ذلك مباح في شرعه فأتلفها لما شغلته عن ذكر الله حتى يقطع النفس ما يشغله عن
المهم الله. لماذا كل هذه التوجيهات يا أخواني لنخرج عن حد الإتلاف المحض أنه عقل تباحت فقول الشيخ هنا أنه لما حصلت به معصية أو كذا فيكون هذا من باب الإتلاف والشيء الذي تحصل به معصية وترك واجب لا حرج على سنة الإتلافة انتقام من نفسه بنفسه كما فعل نبي الله هذا دليل الشيخ وكما بينا أن دليل الشيخ هنا السداد بالشيخ هذا الدليل فيه نظر كما ذكرنا الكلام هنا لكن يبقى أنه هل في دليل آخر نعم ما نجد دليلا في إتلاف المال لكن لو قلنا بأن هذا الذي فعل الإنسان به المنكر إن كان هذا منكرا لذاته كالسجائر كالخمور كغير ذلك هذه تطرد هذه نتلفها الذي يجب إتلافه نعم
قال فأثنى الله عليه بهذا وبين أنه أثابه بأن سخر له الريح
نعم
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث دليل على أن لبس الذهب موجب للعذاب بالنار والعياذ بالله لقوله عليه الصلاة والسلام يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا جمرة من نار يعني يعذب بها يوم القيامة وهو عذاب جزئي أي على بعض البدن على الجزء الذي حصلت به المخالفة ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم في من جر ثوبه أسفل من الكعبين قال ما أسفل من الكعبين ففي النار ونظيره أيضا حين قصر الصحابة في غسل أرجلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار فهذه ثلاثة نصوص من السنة كلها فيها إثبات أن العذاب بالنار قد يكون على جزء معين من البدن وفي القرآن أيضا من ذلك قوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم مواضع معينة فالعذاب كما يكون عاما على جميع البدن يكون خاصا ببعض أجزائه وهو ما حصلت به المخالفة
أي نعم هذا استدلال طيب أن اللبس المحرم أن لبس الذهب من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توعد علي بالنار فقال أيعمد أحدكم أن يضع في يده جمرة من نار فدل هذا على كبائر الذنوب أن يلبس الرجل ذلك ولهذا والحمد لله كان لبس الرجل الذهب كان مشهورا جدا، كان الرجال يلبسون الذهب بكثرة، خواتيم الذهب هذه كانت موجودة، ونحن صغار كنا نرى الكبار اللي يلبس خاتم، اللي يلبس دبلة، اللي يلبس كذا، ده كان مشهور جدا. الآن بفضل الله سبحانه وتعالى لا نرى ذلك إلا قليلا جدا، وهذا بسبب أيضا العلم وبيان نشر هذا الأمر. ولهذا نقول يا إخواني إذا أن الإنسان أمر ونهى وتكاتف الدعاة على فعل على الأمر وعلى النهي يحصل بذلك خير عظيم، وإن كان تحصل غربة في البداية ويحصل في البداية شدة في رد ذلك، لكن بمرور الوقت يزول ذلك. يعني الحمد لله كثير من المنكرات التي ده كان أساسي أن لبس الرجل الذهب، بل كان خاتم الرجل خاتم كبير كده يلبسه، يعني كان هذا منتشرا جدا. الآن لا، قليل جدا بقى اللي تجده يلبس دبلة مثلا بسبب مناسبة الزواج أو شيء، لكن خاتم الذهب هذا كان أصل عند كثير من الناس، الآن الحمد لله لا يوجد. فهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ومثله أيضا إلا من جر ثوبه، لكن اختلف أهل العلم هل هذا الوعيد في من جر ثوبه، هل هذا الوعيد فيما هو مما يلبسه من يكون أسفل الكعبين هل هو مطلقا أو أنه إذا كان للخيلاء. قولان لأهل العلم، الجماهير على أن ذلك إذا كان للخيلاء، والصحيح أنه إذا كان للخيلاء فهو أشد، وإلا فالوعيد عام في الخيلاء وغير الخيلاء، لكنه في الخيلاء أشد للأحاديث في ذلك الدالة على هذا، منها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إياك والإسبال، فإن الإسبال مخيلة أو من المخيلة هو نفسه. ولهذا إذا قيل لك ارفع تقول أنا لا أفعل الخيلاء، يقال لك طيب إذا كنت لا تفعل الخيلاء فارفع، طيب ارفع الثياب إذا به يقول لا، إذن أنت تفعل الخيلاء. ثم إن الوعيد جاء على هذا وعلى ذاك مختلفا، والعلماء يقولون إذا اختلف السبب واختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، بل لهذا السبب ما يخصه من وعيد ولهذا السبب ما يخصه من وعيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذا الحديث أيضا بيان كمال صدق الصحابة رضي الله عنهم في إيمانهم، فإن هذا الرجل لما قيل له خذ خاتمك انتفع به قال لا أخذ خاتما طرحه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من كمال إيمانه رضي الله عنه، ولو كان ضعيف الإيمان لأخذه وانتفع به ببيع أو بإعطائه أهله أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان يستعمل الحكمة في تغيير المنكر، فهذا الرجل استعمل معه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الشدة، لكن الأعرابي الذي بال في المسجد لم يستعمل معه النبي صلى الله عليه وسلم الشدة، ولعل ذلك لأن هذا الذي لبس خاتم الذهب علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عالما بالحكم ولكنه متساهل، بخلاف الأعرابي فإنه كان جاهلا لا يعرف، جاء وجد هذه الفسحة في المسجد فجعل يبول يحسب نفسه أنه في البر، ولما قام إليه الناس يزجرونه نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك استعمال النبي
نعم الأقرب أن الصحابي كان يجهل ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كونه يشتد مع هذا ويشتد مع ذلك هذا بيرجع إلى حال الشخص نفسه. في واحد تنكر عليه بشدة لأنك تكل إلى إيمانه، تكل إلى استقامته وتستكثر عليه هذا الأمر أن يفعله، وفي واحد إنما يكون الإنكار عليه برفق وغير ذلك، لأنك لو اشتددت عليه لربما تفلت وربما جاء بنتيجة عكسية. ولهذا قد يشتد على الصالح وعلى قوي الإيمان ولا يشتد على غيره، ليس لأن هذا أفضل من ذاك، لا، لأن هذا يتحمل وذاك لا يتحمل. حتى في العطاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث سعد بن أبي وقاص لما أعطى النبي رجالا رجلا وترك يقول فأعطى قوما وترك رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما قال ثم عاد فغلبني ما أعلم ثلاث مرات، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له إني لأعطي الرجل وغير أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. كذلك قد يشتد العالم أو المنكر على فلان في الإنكار ولا يشتد على غيره، لأن هذا أعلى في إيمان يتحمل، أو لأن هذا يستكثر عليه أن يقع في هذا المنكر، وهكذا. ولابد الإنسان أن يفهم هذا، ولهذا طالب العلم مع شيخه، إنسان إذا فهو طالب العلم مع شيخه ينظر هذا جدا، وهذا الباب مهم في إزالة نزغات الشياطين. فإن الشيخ قد يشتد على القريب ولا يشتد على البعيد، قد يشتد على من هو قريب، يعني أفضل الطلاب قد يشتد عليه، ليس لأنه بذلك أهانه أو في نفسه شيء منه أو غير ذلك، لا، لكونه إما أنه يستبعد عليه أن يفعل ذلك، أو أنه أراد أن يربي في هذا الشخص، يربي غيره فيه. لكن لو إنسان بقى وقف، الشيخ قال، الشيخ فعل، الشيخ ارتفع صوت الشيخ، أما أشار الشيخ ما التفت إلي، فلان إذا سأل بيجيبه وأنا إذا سألت ما يجيبني، طيب، لأن فلان هذا الشيخ قد يقدر أنه لا يؤخر سؤاله لأنه قد يترك عنده أثرا، أما أنت فبيكلك إلى ما عندك من الإيمان. نعم، مثل ولدك، أنا لو لي ولد يلعب مع ولدك الآن، طبعا تمام، والاثنان أخطأ، ما الذي يحصل منك؟ الاثنان أخطأ خطأ، ولدي ولدك، وانت جئت تنهى الولدين، ايه اللي بتحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ تضرب ولدك ولا تضرب الاخر، تشتد على ولدك وتشتد على الاخر، هذا محروف. طيب، هل يا ترى لان ولدي احب اليك من ولدك؟ لا، ولكن الانسان يستطيع ان يفعل هذا الانكار في ولده بدون مضرة، انما الاخر لا، ده أمر معروف. نفس المسألة الشيخ بالضبط، نفس المسألة الشيخ، فقد يشتد الشيخ تربية للآخرين في شخص رجل، في شخص طالب هو القريب إليه. لكن لو أنت جلست تحاكم شيخك، لكن أنا والله الشيخ الحمد لله أنا يعني بفضل الله عز وجل عمر ما عتبت شيخ الحمد لله، حتى لو وجدت شيء في نفسي بأسكت ما بقولش حاجة، هو ده المشكلة أصلا، أنك تجد في نفسك تفكر أنت بريء دلوقتي كده براءة ما شاء الله، يعني الشيء في نفسك، لكن انت لا 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 مؤدب ما شاء الله، يعني مش تقول يا شيخ لماذا، لا والله الحمد لله لست كفلان اصلا. المشكلة لماذا تجد في نفسك؟ الذي ينبغي ان يكون في نفسك عدم اتهام الشيخ، لان كما قلت من تكرارا، لو وصل الشيخ الى رتبة التهمة خدنا عليك وامشي، خدنا عليك على طول وامشي. لو وصل الشيخ عندك تهمة، الشيخ بيحابي، الشيخ يجامل، الشيخ عندك كذا، لا، خدنا عليك ومشي، لا تجلس أمام متهم أصلا. أنا لو عندي تاجر بيبيع، هذا التاجر بالنسبة لي متهم، التاجر هذا متهم عندي وأنا لا أثق في أمانتي، أنا ما أشتري منه، وأنا أشتري منه ليه؟ هذا الذي يبيع واشتري، أنا ما أجلس. أنا إذا لم يكن عندي الشيخ هذا بريئا في هذا، حتى ولو أن أخطأ، في فرق بين أن يخطئ الشيخ وبين أن يتهم الشيخ، أن يخطئ الشيخ وبين أن يتهم الشيخ. أن يخطئ الشيخ وارد أن يتصرف تصرفا يحمل عليه مثلا غضب لله، غضب للدعوة، بشر ممكن يسرع إليه شيء من الغضب، لكن دي ليس يتهم على طول مباشرة، أنا نعم أنا قصرت، أنا ألححت على الشيخ كثير، ها أنا مثلا كذا، أو الشيخ مثلا مشغول، أو إلى غير ذلك من هذه المسائل. إنما أن أقول أنا والله الحمد لله أنا إذا وجدت الشيء في نفسي من الشيخ والله ما أكلمه ولا شيء، أنا أجعل هذا في نفسي فقط. أو يجب دبلوماسية العتاب، دبلوماسية العتاب، يعني مثلا مثل أنا مثلا والله الشيخ ما في شيء ولا كذا، أنت سألت أنت شيخنا على رأسي يعني وكذا، حتى لما قلت للشيخ لا ما ردش على التليفون بقى، اكيد الشيخ ما شافش، لا 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 اكيد الشيخ، لو كان الشيخ شايف اصلا كان رد، لو كان يا اخي هذا لا ينبغي أصلا، لا ينبغي، لا ينبغي. لكن أنت ونفسك، طيب لكن هل هو جائز إن الشيخ يرى ولا يرد؟ أنا أعمل كده مش محتاج أنا يعني أزيل هذا. الشيخ رأى ومش مناسب يرد، إذا كان تدق الباب ولا يفتح لك وعارف، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يبقى مش لازم يعني والله شيخ أكيد أنت مش أكيد. أنا قلت برضو لو أنت شفتها أنا أقول ده أنت بقى ده أنت بتحط منهجية يعني حتمية الرد ولا يكون في تقصير، لكن أنا بأعذرك المرة هذه لعلك. لا تعاتب، لا تقول أنا اتصلت ولم ترد. ليه؟ لأنه قد يكون من المناسب وقد لا يكون من المناسب. ولهذا قال تعالى خذ العفو، يعني ما سمحت به. والإنسان لا يجد في نفسه أبدا أبدا على شيخه، لأنه ليس متهما عنده، فهذه من الأمور. فإذا ممكن هذه الأحوال قد يفسد الشيطان ما بينك وبين العالم بسبب هذا. فنقول إذن الإنكار من النبي هذا رمى ختمه، رمى ختمه، وهذا قال دعوه قطعا، إن هذا محمول محمل وهذا محمول محمل. ما يأتي واحد يقول لماذا النبي فعل كذا لماذا فعل النبي ذاك؟ دي مسائل، هذه مسائل. كل خوخة تسد إلى المسجد إلا خوخة أبي بكر، اشمعنا؟ أقول أنا اشمعنا؟ طيب أنا كان عندي بس أنا مش هعاتب، مش هعاتب، لا أنا مش هكلم النبي صلى الله عليه وسلم. أكيد أصلا هذه المسألة ما تقع في قلبك حتى تنتفع أنت، فلابد أن تزيل هذه الأمور من القلب. ما تقع أصلا في القلب هذه الأمور، لا ينبغي أنها تقع فين؟ في القلب. شوف إذا وجدت المبرر اتهم نفسك، أنا يمكن اشتدت، يمكن أنا أكثرت، يمكن أنا اتصلت في غير مناسب، ده لنفسك أو كذا. إذا لم تجد مبرر مطلقا يبقى الشيخ لعله مجتهد اجتهد في هذا وخلاص، هذا في نفسك. فإذا مسألة التفريق بين الناس، يعني أنت الآن جالس مثلا قد تسلم مثلا علي أو تسلم على أخي، قد يسلم عليك مثلا سلام سريع، لكن في واحد بقى جاي هذا آخر وغير مستقيم، مثلا رجل يمكن بيدخن، رجل يمكن بتاع مخدرات وجاي يسأل، فالشيخ بش له واستقبله وكذا من باب تأليف قلبه، من باب فتح قلبه، تقول لماذا؟ نعم. فلهذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم هديه ذلك. ومن ذلك النبي في غزوة تبوك هجر من وترك من؟ هجر المنافق وترك السابق إلى الإسلام أو العكس؟ العكس، النبي لم يهجر المنافقين، إنما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: وكذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اللين مع معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه حين تكلم في الصلاة، وكذلك مع الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان، فلكل مقام مقال.
ده صحيح. شوف يقول معاوية ماذا؟ بأبي هو أمي، ما رأيت معلما أحسن منه، والله ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني، وإنما قال هذه الصلاة لا تصلح، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
فعليك يا أخي المسلم أن تستعمل الحكمة في كل ما تفعل وكل ما تقول، فإن الله تعالى يقول في كتابه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. نسأل الله أن يجعلنا ممن أوتي الحكمة ونال بها خيرا كثيرا. قال النووي رحمه الله تعالى: العاشر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر.
طيب نقف هنا.